قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة وبشهادة شاهد واحد، فما صام بشهادة ابن عمر، وصام مرة بشهادة أعرابي، واعتمد على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهادة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤيا محققة، أي لا يصوم بالشك الذي يزيل الشك، إما رؤيا محققة يراها الإنسان أو شهادة شاهد مسلم مستور الحال، ولا يشترط فيه أكثر من أنه مستور الحال مسلم. سام رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة ابن عمر وهو شاهد واحد، وسام بشهادة أعرابي، والأحاديث في هذا الباب تقوي بعضها بعضا، وإن كان في بعضها مقال لا يضر. الأعرابي شهد، ولما شهد سئل عن إسلامه هل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلما أقر بذلك أمر بلالا بأن ينادي في الناس ليصوموا غدا، وهذا يعتبر مستور الحال، لا يطالب بأكثر من إسلامه، ولا تشترط الشهادة كلمة أشهد، بل إذا قال رأيت الهلال كفى، سواء اعتبرنا ذلك شهادة أو إخبارا. إن كان إخبارا يقال يكفي خبر شخص واحد، وإن كان شهادة يكفي وإن كان شهادة لا يطالب بلفظة الشهادة، تكفي شهادة رجل واحد. يشير العلامة ابن القيم بهذا إلى اختلاف أهل العلم، وهل إخبار رؤية هلال تعتبر خبرا أو تعتبر شهادة، والخلاف خلاف لفظي ليس بجوهري، سواء سمينا شهادة أو سمينا ذلك خبرا يكفي شخص واحد، ولا يشترط في الشاهد أن يقول أشهد بالله إني رأيت الهلال، لا يشترط. وإذا قال إني رأيت الهلال فثبت إسلامه، توحيده توحيد الله بالوحدانية، وتصديق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كفى ذلك. ولكن الشاهد لا يدخل في صيام رمضان باسم الاحتياط، بأن يصوم يوم الشك إذا كان هناك غيم احتياطا، ولكن يدخل فيه بيقين. اليقين أو الأشياء التي يثبت بها الصيام ثلاثة: إما أن ترى الهلال بعينيك، أو أن يشهد شاهد عدل، أو إكمال شعبان 30 يوما. هذا يعتبر يقين في هذه الأمور الثلاثة، يثبت دخول شهر رمضان. فقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لا ينبغي أن يفهم بأن يرى كل إنسان بنفسه. صوموا لرؤيته إذا ثبتت فيكم رؤية هلال رمضان، والثبوت بشاهد واحد كما في هذه القصة، قصة عبد الله بن عمر والأعرابي. ومن يظن أن الحديث يدل على أن كل إنسان يجب أن يرى بعينيه أبعد النجع وفهم فهما لم يسبق إليه من السلف، ولو كان المعنى هكذا لما تمكن الأعمى من الصيام لأنه لا يرى، وكذلك من بصره ضعيف ممكن لا يصوم إلا بعد يومين أو ثلاثة أيام، لا يرى في أول ليلة. وليس هذا هو المراد، المراد ثبوت الرؤية بشهادة عدل واحد. ولما كان دخول رمضان ليس مظنة للتهمة اكتفي بشهادة شاهد واحد، ولما كان الخروج مظنة للتهمة بأن يقال بأن بعض الناس ربما سئموا من الصيام ويرغبون في الإفطار، هناك مظنة للتهمة اشترط شهادة شاهدين اثنين كما سيأتي الخلاف في ذلك. وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. هذا هو السبب الثالث من الأسباب التي يثبت بها شهر رمضان. ولم يكن يصوم يوم الإغماء ولا أمر به، يوم الإغمام اليوم الذي يغم الهلال أو يكون هناك غيم، لا يصوم ولا أمر به، بل أمر بأن تكمل عدة شعبان ثلاثين إذا غم، وكان يفعل ذلك، فهذا فعله وهذا أمره، ولا يناقض هذا قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. لأن القدر هو الحساب المقدر، ولا ينبغي أن يفهم من قوله فاقدروا له الصيام بالحساب، الصيام بالحساب غير وارد وغير مأمور به. وقد علق الشارع صيام رمضان والإفطار على الرؤية وعلى شهادة عدل يرى الهلال، ولا يجوز الصيام ولا الإفطار بالحساب، كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: فأكملوا عدة شعبان. الحديث يفسر بعضه بعضا، ومعنى قوله فاقدروا له ومعنى قوله أكملوا عدة شعبان ثلاثين، وقال: لا تصوموا حتى ترون ولا تفطروا حتى ترون، وهذا صريح. فإن غم عليكم فأكملوا العدة، والذي أمر بإكمال عدته هو الشهر الذي يغم، وهو عند صيامه وعند الفطر منه، أي عند دخول رمضان وعند الخروج. وأسرح من ذلك قوله: الشهر 99، فلا تصوموا حتى تروا، أي أحيانا يكون الشهر 29 عفوا، الشهر 29، أي يكون أحيانا 29 وأحيانا يكون 30، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وهذا راجع إلى أول الشهر، أي لدخول رمضان بلفظه، وإلى آخره بمعناه، أي عند خروج رمضان ودخول شوال. فلا يجوز إلغاء ما دل عليه اللفظ وهو دخول رمضان، واعتبار ما دل عليه من جهة المعنى وهو خروج رمضان. وقال: الشهر 30 والشهر 29 فإن غم عليكم فعدوا 30. وقال لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غمامة 20 وأحيانا يكون 30، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وهذا راجع إلى أول الشهر، أي لدخول رمضان بلفظه وإلى آخره بمعنى، أي عند خروج رمضان ودخول شوال، فلا يجوز إلغاء ما دل عليه اللفظ وهو دخول رمضان، واعتبار ما دل عليه من جهة المعنى وهو خروج رمضان. وقال الشهر 30 والشهر 29، فإن غم عليكم فعدوا 30. وقال لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غمامة فأكملوا 30. والأحاديث المكررة هذه تقوي بعضها بعضا وتفسر بعضها بعضا، وليس هناك ما يخالف أو ما يناقض بعضه بعضا. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من حمار شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤيته، فإن غم عليه عد شعبان 30 يوما ثم صام. صححه الدار قطني بن حبان. قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأفطروا 30. قال: لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فافطروا له. قال: لا تقدموا رمضان، ففي لفظ لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم او يومين الا رجل كان يصوم صياما فليصم. والدليل على ان يوم الاقامة داخل في هذا المعنى في هذا النهي حديث ابن عباس يرفعه: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان حال الدنيا غمامة فاكملوا 30. ذكره ابن حبان في صحيحه. وهذا صريح في أن صوم يوم الإقامة من غير رؤية ولا إكمال 30 صوم ولا إكمال 30 صوم قبل رمضان. وقال: لا تقدم الشهر إلا أن ترى الهلال أو تكمل العدة، ولا تفطر حتى ترى الهلال أو تكمل العدة. وقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينهم سحاب تكمل العدة 30 ولا تستقبل الشمس استدبارا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. في المساقين في حديث يونس عن سماك العكرمة ابن عباس من المرض: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غم عليكم فعدوا 30 يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما، فان حال بينكم وبينه سحاب فكلوا عده شوال. وقال سماك العكرمة ابن عباس: تمام الناس لرؤيته لا لرمضان، فقال بعضهم اليوم قال بعضهم غدا، فجاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر انه رآه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قال نعم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى في الناس صوموا، ثم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غم عليكم فردوا 30 يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما.
هذه الأحاديث مكررة في معنى واحد، وكان العلامة ابن القيم رحمه الله استوفى جميع الألفاظ على اختلافها واتحاد المعنى. نعلق فقط على بعض الأحاديث، وإلا فكلها تؤدي معنى واحد، مما ينبغي التعليق عليه. قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤيته، فإن غم عليه عد شعبان 30 يوما ثم صام. صحه الدار قطني وابن حبان. هذا التحفظ وما نسميه اليوم بالتحري، وهذا من فضل الله تعالى وجودنا تحت حكم يتحرى هلال شعبان كما كان يتحرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من فضل الله على المسلمين. يهتم ويتحرى شهر شعبان ليبني عليه حكم رمضان، فإذا عرف أول شعبان فتم شعبان 30 يوما ولم يرى الهلال وجب الصيام، وكذلك التحري تحري شهر رمضان في آخر شعبان، وهذه كلها من التزام تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمة. والموضع الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا تستدبروا الشهر، لا تقدموا رمضان، وفي لفظ لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صياما فليصوم، إذا صادف أو وافق أول رمضان 30 شعبان 29 شعبان عادة الإنسان التي كان يعتادها، كان يصوم يوم الاثنين فوافق ذلك أو يوم الخميس فوافق ذلك، ومن باب أولى القضاء إذا كان عليه قضاء فتذكر أن عليه قضاء فصام في آخر شعبان في 30 29 لا بأس عليه. من كان أو ما كان من هذا القبيل من الصيام صيام له سبب فليصوم، وأما لأجل الاحتياط ليكون إن أصبحنا من رمضان يكون لي من صيام رمضان، وإلا يكون تطوعا ليست له عادة ولا عليه قضاء، هذا الذي لا يجوز له أن يصوم بدعوى الاحتياط. وما بعده من الأحاديث كلها في معنى واحد، وقال سماكنا الإكرمة أن ابن عباس تمار الناس في رؤية هلال رمضان، فقال بعضهم اليوم وقال بعضهم غدا، فجاء عرابي هذا معه الشاهد، جاء رجل من البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، العرابي ساكن البادية عربيا كان أو عجم، فذكر أنه رآه رأى الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه كان مجهول، لو كان من الصحابة المعروفين ما كان يطالبه بالشهادة، ولكن الرجل جاء من البادية لا يعلم هل من المؤمنين أو إنه ليس بمؤمن، ولا يستبعد ذلك لوجود المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. ثم إن الرجل كما قلنا مجهول الحال، لذلك طلب منه الشهادة بالوحدانية والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولما شهد ذلك أمر بلالا أن ينادي في الناس ليصوموا، ثم قال بهذه المناسبة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا السبب يفسر لنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، أي إذا ثبتت فيكم الرؤيا بواحد منكم، ولا يشترط أن يرى كل إنسان على حدة، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما. نعم،
وكل هذه الأحاديث صحيحة، وبعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح الحكام والحاكم وغيرهما. وان كان قد علم بعضها بما بعد فقد يسحق بمعنى وتفسير بعضها بلفظ واعتبار بعضها بلفظ، فكلها يصدق بعضها بلفظ والمراد منها متفق عليه. وان قيل اذا كان هذا هدفه صلى الله عليه وسلم.
يقول العلامة ابن القيم: وكل هذه الأحاديث صحيحة، بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح ابن حبان والحاكم وغيرهما، وإن كان قد أعل بعضها وهو ما في الحاكم وابن حبان لأنهما معروفان بالتساهل في التصحيح، وإن كان قد أعل بعضها بما لا يقدح في صحة الاستدلال بمجموعها، ولكن ذلك القدح لا يؤثر لوجود أحاديث صحاح بجانبها وتفسير بعضها ببعض واعتبار بعضها ببعض، وكلها يصدق بعضها بعض، الصحيح الذي في الصحيحين والذي في خارج الصحيحين والذي فيه القدح كلها يصدق بعضها بعضا، والمراد منها متفق عليه. ما هو المراد منها؟ عدم الصيام إلا بالرؤيا، وعدم تقدم رمضان بيوم أو يومين، أو إكمال شعبان 30 يوما، هذا محل الاتفاق لا خلاف فيه. وهذه الأحاديث التي جمعها العلامة ابن القيم في هذا الباب ثروة علمية ومرجع لطلاب العلم، من أشكل عليه حديث من هذه الأحاديث رجع إلى مثل هذا الباب، والأحاديث مخرجة في الهامش من بعض أهل العلم، ليس هناك حديث بدون علم لدرجته، بل ما من حديث من هذه الأحاديث إلا وهو معلوم الدرجة، وذلك من فضل الله، هكذا قدمت السنة المحمدية من أتباعه عليه الصلاة والسلام. وبعد، نعم.
فإن قيل إذا كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم فكيف خالفه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة ومعاوية وعمرو بن العاص وكان بن أبي بكر وكان وعائشة وأصحاب النساء في بدر رضي الله عنهم، خالفه صالح بن عبد الله ومجاهد وطاووس وابو عثمان النهدي ومبدل بن الشقير وميمون بن حمام وبكر بن عبد الله المزني رحمهم الله. وكيف خالفه امام اهل الحديث والسنه احمد بن حنبل رحمه الله، ونحن نجيب بما قال هؤلاء مسلما. واما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الوليد بن مسلم اخبرنا ثوبان عن ابيه عن مكحول ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصوم إذا كانت السحاب في تلك الليلة مغيمة، ويقول ليس هذا بالتقدم ولكنه التحري. أما رواية عن علي رضي الله عنه قال الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين أن علي بن أبي طالب قال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وأما رواية عن ابن عمر ففي كتاب عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن عمر قال كان إذا كان سحابه أصبح صائما وإن لم يكن سحابه أصبح مفطرا. في الصحيحين عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ومن هم عليكم فاقبلوا له. زاد الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن نافع قال كان عبد الله إذا مر بشعبان فقال هذا اليوم يخبر ريح هدر 30 يوما، وذلك لأن الحدث إني صائم غدا وكذبت الخلاف عليه وصمت أنا أتم يومي هذا إلى الليل. أما رواية معاوية فقال أحمد حدثنا مضيرة قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني مكرون ويونس بن ميسرة بن حنبس أن معاوية بن أبي سفيان كان يقول لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أكثر يوما من رمضان. وأما رواية محمد بن العاص فقال أحمد حدثنا سعيد بن جبير قال أخبرنا ابن وهيبة عن عبد الله بن هبيرة عن عمرو بن العاص أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. وأما رواية عن أبي هريرة فقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي مريم مولى أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة يقول أن أتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إلي من أن أتأخر لأني إذا تعجلت لم أفطر وإذا تأخرت فاتني. وأما رواية عن عائشة رضي الله عنها فقال سعيد بن منصور حدثنا أبو رواية عن يزيد بن أمية عن الرسول الذي أتى عائشة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان قال قالت عائشة أن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وأما رواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وقال سعيد أيضا حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت ما هم هلال رمضان إلا كانت أصوم متقدمة بيوم وتعمر بتقدمه. وقال أحمد حدثنا روح بن عباد عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. وكل ما ذكرناه عن أحمد بل مسائل فضل بن زياد عنه. وقال في رواية مثلا إذا كان في السماء سحابة أو عدة أصبح صائما وإذا لم يكن في السماء عدة أصبح مفطرا. وكذلك نقل عنه ابناه صالح وعبد الله والمروزي وفضل بن زياد وغيرهم. فالجواب من وجوه أحدها أن يقال ليس فيهما ذكرتم عن الصحابة أثر صالح صليب في وجوه صوبي حتى يكون بينه مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما قال في المقول عنه صوم وزيارة وصار الناس بأنه
سرد العلامة ابن القيم بعد أن انتهى من سرد الأحاديث الصحيحة التي تدل على عدم جواز تقدم رمضان بيوم أو يومين والتصريح من قوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروا الهلال وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي تقدمت عدادها، وبعد ذلك ساق آثارا من الصحابة أو من بعض الصحابة ومن بعض التابعين ومن بعض الأئمة ظاهرها مخالفة للأحاديث التي تقدم ذكرها أنهما من الخلفاء الراشدين لكلامهما اعتبار كبير في الإسلام. إذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع هديهما وسنتهما عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، لو ثبت أثر عمر وأثر علي يكون هناك إشكال للتوفيق بين أثرهما وبين ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يثبت أثر عمر بل مضطرب وفيه انقطاع، وأثر علي كذلك فيه انقطاع مقطوع. وما بعد ذلك من آثار بعض الصحابة والتابعين بين مجهول وبين صحيح غير صريح وبين ما هو محل اجتهاد بدعوى الاحتياط وما كان من هذا القبيل، أي ما كان دون أقوال الخلفاء الراشدين من اجتهاد بعض الصحابة وأفراد الصحابة والتابعين وبعض الأئمة، إن وافق اجتهادهم وآراؤهم وافقت، إن خالفت اجتهاداتهم وآراؤهم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريقة الصحيحة أن تلتمس لهم الأعذار في حد ذاتهم، ما الذي حملهم على هذا لئلا يساء بهم الظن، وهذا ما فعله العلامة ابن القيم. وأما من حيث العمل فلا يجوز العذول عما سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رأي أحد أو اجتهاد أحد كائنا من كان، وإنما قلت بالنسبة للخلفاء الراشدين محل توقف لو صح عنهما عن عمر وعلي ولم يصح، وما دون ذلك أفراد الصحابة، فعل فرد من أفراد الصحابة ليس بحجة بالإجماع، وقول صحابي واحد دون الخلفاء الراشدين ليس بحجة، واجتهاده ليس بحجة حتى لو لم يخالف الشرع، حتى لو لم يخالف ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما يستأنس بآرائهم واجتهاداتهم. الحجة في سنة الخلفاء الراشدين وفي إجماع الصحابة في هذه المسألة لم تثبت سنة عن الخلفاء الراشدين مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام وما صح عنه، ولم يثبت إجماع، بل هؤلاء الذين سمعنا آثارهم ثبتت عنهم آراء مخالفة لما سمعنا الآن كما سيأتي في كلام العلامة ابن القيم، أي لبعضهم رأيان، رأي مخالف، ويرى إذا كان هناك غيم لا بد من الصيام ليلة الثلاثين إذا كان هناك غيم وإلا فلا. ومنهم من أسر عنه خلاف هذا، أي له قولان، وهذه الأقوال وهذه الاجتهادات مع ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعمل بها، وكل ما في الأمر كما قلت تلتمس الأعذار لأصحابها، ما الذي حملهم على هذه المخالفة وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. السابق اللاهق منهم يلتمس الأعذار للسابق ولا يسيء بهم الظن ولا يطعن فيهم ولا يحمل آراءهم على المخالفة الصريحة المقصودة، ولكن تلتمس لهم الأعذار موجدا. وأما من حيث العمل فلا يجوز العمل بها لأنها مخالفة لأحاديث صحيحة وصريحة كما سنسمع بعض أقواله إن شاء الله. نعم. فالجواب
الجواب من الجواب أحد ورد قال ليس فيما بعزم عن الصحابة أمر صالح صريح بوجوب الصوم حتى يكون فعله مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما غاية المقبول عنهم صوم احتياطا، وصرح أسلم أنه إنما صامه كراهة لخلاف عن الأمراء. ولهذا قال الإمام أحمد في رواية الناس تبعا للإمام في صومه وإفطاره، النصوص التي حكيناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله إنما تدل على أنه لا يجب صوم يوم الإفطار، ولا تدل على تحريمه، فمن أفطره أخذ بالجواز ومن صامه أخذ بالاحتياط. الثاني أن الصحابة كان بعضهم يصوم كما حكيته وكان بعضهم لا يصوم، وأصح مروي عنه صوم عبد الله بن عمر قال ابن عبد البر، وإلى قوله جاء طاووس اليماني وأحمد بن حنبل، وروي مثل ذلك عن عائشة وأسماء بن زيد بن بكر رضي الله عنه، ولا أعلم أحدا ذهب قال ابن عمر غيره. قال ثم روي عنه كراهة صوم يوم الشك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وابن هريرة وأبو هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنه. قال ابن القيم المنقول عن علي وعمر وحمار وحذيفة وابن مسعود رضي الله عنهم المنع من صيام آخر يوم من شعبان تطوعا، وهو الذي قال فيه حمار من صام اليوم الذي يشك فيه مثل أصحاب القاسم صلى الله عليه وسلم. فأما صوم يوم الغد اجتهادا على أنه إن كان في رمضان فهو صحيحا لما خرجت وجعلوا صيامها حدثا في الحديث. وليس الامر كذلك، فانها لم تنجب صيامها وانما صامت الثياب. وفهم في مجلد النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان الصيام لا يجب حتى تكمل العده، ولم تفهم هي وام عمر انه لا يجوز. وهذا احد الاقوال في المساله، وفيه تجتمع الاحاديث والاثار، ويدل عليه ما رواه احمد عن ايوب عن نافع وابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال رمضان: اذا رايتموه فصوموا، واذا رايتموه فافطروا، فان غم عليكم فقولوا له 30 يوما. ورواه ابن ابي رواد عن نافع عن فان غم عليكم فكملوا العده 30.
وكما سمعتم بالنسبة لعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ثبت عنهما قولان مختلفان، وكذلك فهم عائشة رضي الله عنها، وبالجملة هذه اجتهادات لا يعتمد عليها من حيث العمل، ولكن من حيث التماس الأعذار لهم. فكما سمعتم ربما العلامة ابن القيم يحاول التماس العذار لهم، فيرى إن الأحاديث إنما تدل على عدم وجوب ذلك، وفعلهم يدل على الجواز، ولكن الأحاديث صريحة في الأمر والنهي، الأمر للوجوب والنهي للتحريم، أي صوم يوم الشك لا يجوز حرام، والتقدم على رمضان بيوم او يومين بذا والاحتياط لا يجوز، وان وجد من بعضهم من اجتهد فله اجتهاده في نفسه، ولا يلزم ذلك غيره، والهدي صريح، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والأقوال الآتية كلها من هذا الباب مبررة، فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض. كنا في سدد اختلاف بين ابن عباس وابن عمر بالنسبة ليوم الشك إذا كان هناك غيب. وأطال العلامة ابن القيم نفسه في هذه المسألة، وحاول التوفيق بين الأقوال، وكان ملخص ما ذكر أن الذين كانوا يصومون يوم الغيب إنما يريدون الاحتياط اجتهادا، ولا يريدون أن ذلك واجبا. وهذه محاولة التوفيق، ولكن الأصل عدم الصيام لا احتياطا ولا اجتهادا، طالما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، صوموا برؤيته وأفطروا برؤيته، لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا. والنصوص صريحة وصحيحة في أنه لا يجوز صوم يوم الشك مطلقا، سواء كان هناك غيم أو لم يكن. وهذا الذي ذهب إليه عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة، واجتهاد بعضهم إن ثبت عبد الله بن عمر، إنما هو مجرد اجتهاد. وإذا اختلف الصحابة في مسألة عرضت أقوالهم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرجح من قوله موافق لقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الحجة فيما قال الله وفيما قال رسوله عليه الصلاة والسلام، أو فيما أجمع عليه الصحابة. إجماع الصحابة حجة، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين الأربعة حجة، وما عدا ذلك أقوال أفراد الصحابة خصوصا إن اختلفوا ليست بحجة، ولكن يرجع فيها إلى ما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة التي نحن بصددها من هذا القبيل، وأراد العلامة ابن القيم أن يثبت اختلاف هذين الصاحبين الإمامين عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر في مسائل أخرى غير هذه المسألة، ولذلك قال: وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان أحدهما يميل إلى التشديد والآخر إلى الترخيص، وذلك في غير مسألة أي في أكثر من مسألة. وعبد الله بن عمر كان يأخذ بالتشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة، يخالف في ذلك الصحابة، وعمل الصحابة يخالف ذلك، وكان رضي الله عنه حريصا على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية غير العبادة، وكان يحرص في طريقه إلى مكة أن يعلم المكان الذي توضأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره في الحج أو في العمرة ليتوضأ فيه، ويحرص أن يصلي في المكان الذي كان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ووالده على طرفي نقيض في هذه المسألة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أناسا يتتبعون الأماكن التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وأمره قال لهم: إن أدركتكم الصلاة وأنتم في ذلك المكان فصلوا فيه، وإلا صلوا حيث أدركتكم الصلاة ولا تبحثوا عن المكان الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يخشى من ذلك أن يحدث يوما ما نوع من الغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك قطع رضي الله عنه شجرة الرضوان التي بايع تحتها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشي لو بقيت تلك الشجرة إلى وقت متأخر من الزمن بعد أن يضعف الإيمان، ربما تقصد بعض الناس تلك الشجرة للتبرك بها، ولو عرفت الناس اليوم مكان تلك الشجرة لبعثوا عن مكانها، وربما بنوا هناك قبة لتزار، ولكن عمر رضي الله عنه بادر بإزالة تلك الشجرة في وقت مبكر وقت قوة الإيمان رضي الله عنه وأرضاه، ولم تبق تلك الشجرة ولم يبق لها أثر بعد ذلك. هكذا يحرص عمر كل الحرص على حماية حمى التوحيد، وأن لا يبقى هناك أشياء يتعلق بها العوام، وذلك التعلق يضر إيمانهم وتوحيدهم وعقيدتهم. وعبد الله بن عمر ليس قصده الالتفات إلى غير الله أو أن يبتدع، ولكن شدة حبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام جعله يحرص ذلك الحرص، فهو مجتهد، وليس كل مجتهد مصيبا. نرى الآن مسائل يذكرها العلامة ابن القيم لنرى من منهما وافق السنة الصحيحة ومن منهما خالف السنة ولكنه كان مجتهدا، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. كان عبد الله بن عمر إذا توضأ يفتح عينيه ويغسل داخل العين حتى سبب له ذلك العمى، عمي بسبب ذلك، وهذا من نوع من أنواع التشدد رضي الله عنه، وليس ذلك بواجب. وكان إذا مسح رأسه لا يمسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه، أي لا يمسح الأذنين مع الرأس، ولكن يأخذ لأذنيه ماء جديدا. الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام خلاف ذلك، ولذلك الصحابة خالفوه في ذلك رضي الله عنه. وكان يمنع من دخول الحمام، ويرى إن الحمام عرضة لكشف العورة أو لرؤية عورة الناس أو مأوى للشياطين، يتشدد في دخول الحمام فيمنع. ليس الحمام بلغتنا اليوم، ما نسميه اليوم بالحمام يسمى مرحاض أو ميضة، إذا كان محلا لقضاء الحاجة اسمه المرحاض، وإذا كان مكانا مهيئا للوضوء اسمه الميضة، ولكن الحمام حمام صحي. وقد يوجد في المدينة قبل هذا الوقت حمامان اثنان، يعرف ذلك أهل المدينة، فيه ماء ساخن جدا يدخلون الناس من باب طلب الصحة. وهذا الحمام غير ابن عمر لا يمنع، وابن عمر كان يمنع، وعبد الله بن عباس يدخل، وعبد الله بن عمر إذا دخل اغتسل من ذلك. وكان ابن عمر يتيمم بضربتين، أي من المسائل التي اختلف فيها عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، والصواب مع عبد الله بن عباس مسألة التيمم. كان يتيمم بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، ثم عند التيمم ما كان يقتصر على الكفين، يمسح الذراع كله. وما عمل به عبد الله بن عمر من أن التيمم بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، ورد في ذلك حديث ولكنه ضعيف. الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عمار، قال له: كان يكفيك أن تضرب الأرض هكذا وتمسح كفيك ووجهك، في حديث متفق عليه، سواء كان التيمم من الجنابة أو من الحدث الأصغر، يكفي أن يمسح الإنسان كفيه ووجهه مرة واحدة. لا يشترط التكرار أي التثليث كالوضوء، ولا يعمم ذراعيه، ولكن يمسح وجهه وكفيه، هذا الثابت. وما خالف ذلك من الروايات والآثار ضعيفة، ولعل من باب التماس الأعذار، لعل ابن عمر لم يطلع على قصة عمار، وهي التي عمل بها عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة. وكان عبد الله بن عمر يتوضأ من قبلة امرأته، إذا كان متوضئا فقبل امرأته يتوضأ ويفتي بذلك، وكان إذا قبل أولاده تمضمض من ذلك، كل ذلك اجتهاد من عنده رضي الله عنه. وكان ابن عباس يقول: ما أبالي، قبلتها أم شممت ريحانا، لا فرق عندي بين تقبيل امرأتي وبين أن أشم ريحانا، الأمر واحد، أي أقبلها فأصلي ولا أتوضأ، هكذا يقول عبد الله بن عباس. لذلك عند تفسير قوله تعالى: أو لامستم النساء، كان يضع إصبعيه في أذنيه هكذا يقول: ألا وهو الجماع، ألا وهو الجماع. اللمس ليس مجرد اللمس باليد، ولكنه الجماع. سبب اختلاف الفقهاء في نقض الوضوء بلمس المرأة اختلاف في تفسير هذه الآية، وتفسير ابن عباس مقدم، لأنه هو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وألهمه التأويل. المراد بالتأويل هنا التفسير، الله ألهمه التفسير، والتفسير الصحيح لللمس هنا الجماع، ليس مجرد اللمس باليد. هذا ما كان عليه عبد الله بن عباس وجمهور الصحابة، يخالف في ذلك عبد الله بن عمر ولعل معه بعض الناس. وعلى كل الراجح هو عدم نقض الوضوء بما دون الجماع، والمسألة خلافية خلافا طويلا ومتفرعا في فروع الفقهاء. منهم من يرى نقض الوضوء بمجرد اللمس سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، ومنهم من يرى النقض إذا كان اللمس بشهوة، ومنهم من لا يرى النقض مطلقا إلا بالجماع. وهذه مذاهب أهل العلم، وعندما يختلف أهل العلم مثل هذا الاختلاف الرجوع إلى تفسير الصحابة، وتفسير الصحابة يعتبر حديثا مرفوعا. وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى، إذا دخل الإنسان في صلاة العصر فتذكر أن عليه صلاة الظهر، يأمر عبد الله بن عمر أن يتم هذه الصلاة التي دخل فيها ولا يقطعها، ثم يصلي التي ذكرها الظهر مثلا، ثم يعيد الصلاة التي كان فيها، كأنه يصلي الصلاة الواحدة مرتين. دخل في صلاة العصر فتذكر أنه لم يصلي الظهر، لا يرى عبد الله بن عمر أنه يخرج من هذه الصلاة بل يتمها طالما دخل فيها. فإذا سلم صلى التي ذكرها ثم أعاد فصلى التي كان ذكر الصلاة وهو فيها، هذا رأيه الخاص. وعند غيره مما يشترطون الترتيب إن الصلاة الأخرى لا تصح، إذا تذكر الصلاة الأولى التي عليه الظهر مثلا ما عليه إلا أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر، حتى لو دخل المسجد وهو عليه صلاة الظهر والإمام في صلاة العصر يجب عليه هو أن يصلي الظهر مقتديا بالإمام الذي يصلي العصر. هذه المسألة يبطئ فيها كثير من الناس، فيرون أنه طالما أدرك الإمام في صلاة العصر عليه أن يصلي العصر معه ثم يصلي الظهر. لا، الصواب أنت تصلي الظهر والإمام يصلي العصر وتقتدي بالإمام. الاختلاف في اسم الصلاة، هذه اسمها الظهر وهذه اسمها العصر لا يضر. اختلاف النية فيما بينك وبين الإمام، الإمام ناو بالعصر وأنت ناو بالظهر لا يضر، ليس من الاختلاف على الإمام. الاختلاف المنهي عنه بالنسبة لما بين الإمام والمأموم أن تختلف معه في أفعال الصلاة، بأن تتقدم عليه أو تتأخر عنه كثيرا، لا تتابعه أو تقارنه، لأن الواجب اتباع الإمام. المقارنة مكروهة والتقدم عليه حرام، لذلك فسر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله إذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث. فليفهم هكذا، ولا يفهم من الاختلاف الاختلاف في نية، بين نية الإمام وبين نية المأموم بأن يصلي أحدهما الظهر والآخر العصر. كذلك الاختلاف في المفترض والمتنفل، إذا كان الإمام مفترضا وأنت متنفل أو العكس جائز، واختلاف النية في مثل هذه المواضع لا تضر. هذا الذي عليه الجمهور، ولعبد الله بن عمر اجتهاده رضي الله عنه وعفى عنه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود إجراء.
والمقصود أن عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التشديد والاحتياط، وقد روى معمر عن أيوب عن نافع عنه أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى، فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو. قال الزهري: ولا أعلم أحدا فعله غيره. قلت: وكأن هذا السجود مما حصل له من الجلوس عقيب الركعة وإنما محله
عقيب الشفع
ويجب على أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب، أنهم قالوا: لأن نصوم يوما من شعبان أحب إلينا من أن نفطر يوما من رمضان، ولو كان هذا اليوم من رمضان حتما عندهم لقالوا هذا اليوم من رمضان، فلا يجوز لنا فطره. والله أعلم. ويدل على أنهم إنما صاموا استحبابا وتحريا ما روي عنهم في فطره بيانا للجواز. فهذا ابن عمر قد قال حنبل في مسائله: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال: سمعت ابن عمر يقول: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. قال حنبل: وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبيدة بن حميد قال: أخبرنا عبد العزيز بن حكيم. وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبيدة بن حميد قال: أخبرنا عبد العزيز بن حكيم قال: سألوا ابن عمر قالوا: نسلك قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء. فقال: أف صوموا مع الجماعة. فقد صح عن ابن عمر أنه قال: لا يتقدمن الشهر منكم أحد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما.
بس. قال العلامة ابن القيم: والمقصود أن عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التشديد والاحتياط رضي الله عنه، وقد روى معمر عن أيوب النافع عنه، النافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى، فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو. قال الزهري: ولا أعلم أحدا فعله غيره. لو أنه أدرك الإمام في التشهد الأخير فجلس معه، أدركه واقتدى به وجلس معه، ثم قام فأتى بركعة مثلا في صلاة الفجر، يرى إذا أضاف ركعة وأتم صلاته أنه يسجد لسبب جلوسه مع الإمام، لأن تلك الجلسة يعتبرها زيادة في صلاته، ولم يفعله أحد من الصحابة ذلك رضي الله عنه. ويدل رجع الآن إلى ما نحن بصدده، هذه المسائل التي ذكرناها استطراد إثباتا لتشدد عبد الله بن عمر، لذلك رجع الإمام إلى مسألة الصيام قبل صيام يوم الشك، ويدل على أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب أنهم قالوا: لأن نصوم يوما من شعبان أحب إلينا من أن نفطر يوما من رمضان. وهذا مجرد اجتهاد، المراد بالصحابة عبد الله بن عمر ومن ذهب مذهبه لا جمهور الصحابة. ولو كان هذا اليوم من رمضان حتما عندهم، لو كانوا يعتقدون إنه من رمضان حتما لقالوا هذا اليوم من رمضان. إذن إنما اجتهدوا اجتهادا، فلا يجوز لنا فطره والله أعلم. كانوا يقولون هكذا، أي عبد الله بن عمر ومن معه، لو كانوا يعتقدون بأن اليوم من رمضان كانوا يقولون هذا اليوم من رمضان ولا يجوز له أن نفطر. ولكن لما لم يعلموا احتاطوا واجتهدوا، وكان الصواب عدم الصيام. ويدل على أنهم إنما ساموه استحبابا وتحريا ما روي عنه، أي عن بعض هؤلاء كعبد الله بن عمر، من فطره بيانا للجواز. أي إن عبد الله بن عمر روي عنه الصيام وروي عنه عدم الصيام. فهذا ابن عمر قد قال حنبل في مسائله، حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال سمعت ابن عمر يقول لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. بهذا وافق ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما اختاره عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة. كلامه هذا خلاف ما كان عليه وخلاف ما كان يفعل، ويريد أن يوفق العلامة ابن القيم بين فعله وبين كلامه، أنه إنما كان يصوم تحريا واحتياطا ولا يرى وجوب ذلك. وكلامه هنا يدل على أنه لا يجوز صيام يوم الشك. قال حنبل وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبيدة بن حميد قال أخبرنا عبد العزيز بن حكيم قال سألوا ابن عمر قالوا نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء، فقال أف أف، أنكر عليهم ذلك. صوموا مع الجماعة، مع جماعة المسلمين. وقد صح عن النبي عليه وقد صح عن ابن عمر أنه قال لا يتقدمن الشهر منكم أحد، وهذا موافق لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. إذن عبد الله بن عمر له مذهبان، وهذا المذهب هو الذي يوافق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما عليه جمهور الصحابة. نعم.
وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا رأيتم الهلال فصوموا لرؤيته، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. فهذه الآثار إن قدر أنها معارضة لتلك الآثار التي رويت عنه في الصوم فهذه أولى لموافقتها النصوص المرفوعة لفظا ومعنى، وإن قدر أنها لا تعارض بينها فهنا طريقتان من الجمع، إحداهما حملها على غير صورة الإغمام أو على الإغمام في
الإغمام
في آخر الشهر كما فعله المنجبون للصوم، والثانية بحمل آثار الصوم عنهم على التحري والإحتياط استحبابا لا وجوبا. وهذه الآثار صريحة في النفي الوجوب، وهذه الطريقة أقرب إلى موافقة النصوص وقواعد الشرع، وفيها السلامة من التفريق بين يومين متساويين من الشك، فيجعل أحدهما يوم شك والثاني يوم يقين مع حصول الشك فيه قطعا، وتكليف العبد اعتقادا كونه من رمضان قطعا مع شكه هل هو منه أم لا، تكليف بما لا يطاق وتفريق بين المتماثلين، والله أعلم.
يقول العلامة ابن القيم كذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا رأيتم الهلال فصوموا لرؤيته، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. بينما قد روي عنه خلاف هذا، إلا أن الأثر الذي يخالف هذا فيه انقطاع لم يثبت عن علي بن أبي طالب. إذن هذا هو الثابت عنه. وبالجملة يقول العلامة بن القيم: هذه الآراء التي تروى عن عبد الله بن عمر وأمثاله مختلفة، مرة موافقة للسنة ومرة مخالفة، إن قدر أنها بينها تعارض جمع بينهما، وإن قدر أنها لا تعارض بينهما، إن قدر أن بينهما التعارض أخذ ما يوافق قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإن قدر أنها ليس بينها تعارض يوافق. التعارض حاصل بين الأقوال وبين الأفعال وبين الروايات، ولكن الطريقة المثلى هي التي اختارها أخيرا، وهو أن ما وافق قول الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يجب اتباعه من أقوال الصحابة، لأنهم ليسوا بمعصومين، وما كان مخالفا وما جاء مخالفا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخذ. هذا هو الصواب إن شاء الله. فصل.
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم، وخروجهم منه بشهادة اثنين. وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها. وكان يعجل الفطر ويحط عليه ويتسحر ويحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره. وكان يحط على الفطر بالدرس.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهادة اثنين، أي يفرق بين الدخول في الصيام وبين الخروج من الصيام. الدخول في الصيام يكفي فيه شهادة رجل مسلم، مسلم مستور الحال، علمنا منه أنه مسلم فقط، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شهد عنده أعرابي بأنه رأى الهلال لم يسأل أكثر من أنه سأله هل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما شهد بذلك أمر الناس بالصيام، هذا يعتبر مسلم مستور الحال، لا نعلم منه أكثر من الإيمان. وأما عند الخروج فالخروج من الصيام يكون بشهادة اثنين، والدليل على ذلك واقعة عين وهي محل خلاف بين أهل العلم. تمارى الناس هل الصيام هل غدا من رمضان أو من شوال، فشهد شاهدان وهما عرابيان، ولما تأكد من إيمانهما أمر الناس أفطر وأمر الناس بالإفطار. هذه القضية يعارض فيها بعض أهل العلم، كيف نأخذ من قضية عين أنها للوجوب، بل هذه واقعة عين وقعت هكذا، فأفطر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بالإفطار. وما الذي أعلمنا بأنه لو شهد شاهد واحد ما كان يفطر ولا يأمر الناس بالإفطار؟ ليس بواضح. ولذلك أخذ الدليل من واقعة عين ليس محل اتفاق بين أهل العلم، ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم والذي عليه العمل عند كثير من المسلمين التفريق بين دخول رمضان وبين خروج رمضان. الدخول يكفي فيه شاهد، والخروج يشترطون فيه شاهدين. وأما مسألة الدخول فتقريبا محل اتفاق، ولكن مسألة الخروج ليس محل اتفاق. منهم من يرى يكفي في الخروج كذلك شاهد واحد، لأن هذه واقعة عين كما قلنا لا تدل على الوجوب، وعلى كل الأحوط وما عليه جمهور المسلمين قديما وحديثا، والله أعلم. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا شهد الشاهد شاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد، وقت العيد من ارتفاع الشمس إلى الزوال، إذا شهد شاهدان برؤية هلال رمضان، هلال شوال، بعد خروج وقت العيد أنه يفطر ويأمر الناس بالفطر. لكن متى يصلي العيد؟ ويصلي العيد من الغد في وقتها، أي في وقت صلاة العيد، لا يصلي وقت الظهر ولا وقت العصر، بل يؤخر إلى غد. ومن غد إذا دخل وقت صلاة العيد المعروف صلى، هذا من هديه عليه الصلاة والسلام. وكان من هديه أن يعجل الفطرة ويحض الناس على ذلك، ويحرص الناس على ذلك، ويتسحر ويحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره. من هديه أن يعجل الفطرة، أي إذا تأكد من غروب الشمس. التعجيل لا يكون إلا بعد التأكد من غروب الشمس. إذا تأكدت من غروب الشمس، وخصوصا حيث إذا كنت حيث ترى سقوط قرص الشمس فسقطت، ينبغي أن تبادر بالإفطار، ولا ينبغي أن تقول أنا هطار بخمس دقائق بعشر دقائق بعد غروب الشمس، ولا يجوز التأخير حتى تظهر النجوم كما يفعل بعض الشيعة المخالفين لهديه عليه الصلاة والسلام. بل إذا تأكدت من غروب الشمس ينبغي أن تبادر بالإفطار، ويأمر الناس بذلك، يفعل ذلك ويأمر الناس بذلك عليه الصلاة والسلام. ومن هديه السحور، يتسحر ويحث الناس على السحور، السحور ويؤخره ويرغب في التأخير. وبعض الناس في هذا الوقت يتعشون عشاء متأخرا نوعا ما في وسط الليل ثم ينامون ولا يتسحرون، وهذا ليس بسحور. السحور أكلة السحور هي الفارقة بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب. أهل الكتاب لهم صيام غير صيامنا، ولكن بدون أكلة السحور. فجعل أكلة السحور الإسلام فارقا بين صيامنا وبين صيام أهل الكتاب. السحور هي السحور الأكلة التي تؤكل قبيل الأذان الثاني، قبيل الأذان الثاني. قد يقدر ما بين السحور وبين الأذان أي طلوع الفجر بقراءة 50 آية معتدلة لا طويلة ولا قصيرة، وإن أخرت أكثر من ذلك إلى درجة أنك لا تخشى طلوع الفجر، كلما أخرت كلما وافقت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرغبة عن السحور أصلا أي عدم التسحر، أو تقديم السحور إلى وقت العشاء، وهذه مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهاب بتلك البركة تسحروا فإن في السحور بركة. أكلة السحور فيها بركة، فيها يتقوى بها الإنسان على عبادة الله، على الاستمرار في الصيام وعلى الأعمال الأخرى. ولم يأت الإسلام ليقول للناس في شهر رمضان كلوا واشربوا ونوموا طول النهار، لا، الأعمال تستمر، إنسان يصوم ويعمل. أما من يجعل الصيام شهر أكل وشرب ونوم والأعمال كلها تنقص، حتى الأعمال الدنيوية وأعمال الآخرة، الاكثار من الجهاد، الاكثار من القراءة، كل ذلك يغلبه النوم. وهذا النوم نوم تعب، لأنه لا يأكل أكل المباركة التي تقويه على العبادة وعلى العمل. هذا كل مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام، والناس قد يخالفون الهدي من حيث لا يشعرون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق، فما نسأله تعالى أن يوفقنا صيام بقية هذا الشهر وقيام لياليه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.